الدرس الثاني تطور علم الجغرافيا. في هذا الدرس تطور الجغرافيا عند القدماء، الجغرافيا في عصر الكشوف الجغرافية، الجغرافيا الحديثة. تطور علم الجغرافيا: بدأ الدارسون والفلاسفة يفكرون في العالم وينظرون إليه من خلال وجهات نظر مختلفة منذ القدم. لقد كان بمصر والعراق لا ريب جغرافيون على نحو من الأنحاء، بل ربما كان منهم الكثيرون في فارس والصين، غير أن الإغريق كانوا أول من اهتم بوصف العالم. فعندما أدرك الإغريق أن شكل الأرض كروي بيضاوي، عد ذلك إنجازا ضخما في حد ذاته، إلى جانب منجزات أخرى لهم عندما أدركوا ما بين موقع الشمس والطقس من ترابط، وما بين المناخ ومكان الشمس في الأفق من علاقة. وعلى الرغم من أنه كان يوجد بالعالم الإسلامي في العصور الوسطى نوع من الجغرافيا المتقدمة، حيث اتسعت المعارف الجغرافية، فقد طرحت أوروبا معلومات الإغريق جانبا خلال العصور الوسطى، لأن أنظار الناس كانت توجهها الكنيسة، ولذلك تخلفت أوروبا في مجال المعارف الجغرافية حتى بداية أوائل القرن الخامس عشر الميلادي، وكانت الأسكندرية هي مركز العلم الإغريقي، ثم فتحها المسلمون، فآل تراث الإغريق مباشرة إلى المسلمين لا إلى الأوروبيين. ووسط هذا العزوف الأوروبي عن المعارف الجغرافية، سيطرت الأساطير والخرافات على أذهان الناس، ولا سيما منها ما يستند إلى أصل من خيرة تجريبية، فالذين سافروا على طول ساحل إفريقيا الغربي، وقد كان ذلك أمرا ميسورا لحركة التجارة بين الشمال والجنوب ولوجود التيار البحري المساعد على ذلك، قد أدركوا أن أرض المغرب الخضراء لا تستمر، بل تخف الخضرة قليلا قليلا حتى تستحيل صحراء جرداء، ثم تزداد الحرارة تدريجيا لدرجة أن الناس ظنوا أنهم سيهلكون إن استمروا في سفرهم نحو الجنوب لشدة الحرارة هناك. ورسخ ذلك في أذهانهم ما لاحظوه من اتجاه الرياح والتيار نحو الجنوب، وهكذا كانت جزر الكناري في نظرهم هي الحد الجنوبي الذي يستطيع الإنسان الوصول إليه. وحققت أوروبا إنجازا عظيما في عام 1416 للميلاد بواسطة مدرسة الملاحة في ساجرس في الركن الجنوبي الغربي من البرتغال على يد هنري الملاح ومدرسته في الملاحة، التي كان من شأنها أن تفتح أبواب العالم عن قصد وتعمد، فامتدت آفاق الملاحة وجمعت المعلومات الملاحية عنها. الجغرافيا في عصر الكشوف الجغرافية: في عصر الكشوف الجغرافية اقتحم كولومبوس البحر الكاريبي، وقد وصل إلى العالم الجديد عام 1492 للميلاد، ولكن هذا لم يكن الشيء المهم، فالتاريخ المهم حقا هو عام 1493 عندما عاد ليخبر الناس عن العالم الجديد. لقد كان هناك على الأرجح مئات السفن التي وصلت إلى العالم الجديد من العالم القديم قبل هذا التاريخ، ولم يكن المهم وصولها بل عودتها. ودخل البرتغاليون المحيط الهندي تحت قيادة فاسكو دا جاما عام 1497، وعبروا رأس الرجاء الصالح وأبحروا إلى البرازيل والهند، وبعد هذا لم يعد هناك مجال للتخمين عن سائر البقاع في العالم، وتأكدت للناس كروية الأرض. وفي العالم الجديد اكتشف أمران، وفي العالم الجديد اكتشف أمران، أولهما شكل العالم ومحيطاته، وثانيهما التعرف على مجتمعات لم تكن معروفة على الإطلاق، وشعوب لها تاريخ عريق كغيرها من الشعوب الأوروبية الأخرى، ولكنها منقطعة الصلة بينها، ولها قيمها وتقاليدها الدينية ولغاتها بطبيعة الحال وأساليبها الفنية كذلك. وبدءا من عام 1500 للميلاد صار للجغرافيا وزن واعتبار، فالمعرفة بأماكن الحصول على هذه الموارد يضمن التفوق والسبق، وهكذا صارت الخرائط والتقارير من الوثائق المهمة جدا. وحاول الأسبان والبرتغاليون كما حاول الفينيقيون من قبل أن يحتفظوا بسر هذه المعلومات، وظلوا يصلون الحملات دون انقطاع بغرض اكتشاف امبراطوريات أخرى تموج بالثروات والذهب. وبحلول القرن الثامن عشر الميلادي أصبح البحث العلمي مركزا على محتوى هذا العالم ومضمونه، فبدأت البحوث العلمية الحكومية التي صممت لكي تملأ الفجوات في المعرفة الجغرافية، وبخاصة بريطانيا وفرنسا وهولندا. وما أن حلت نهاية هذا القرن حتى كانت أجزاء العالم قد عرفت على وجه الدقة فيما عدا المناطق الداخلية لبعض القارات لا سيما إفريقيا. أما الخطوط الساحلية فقد رسمت كلها تقريبا، كما توفرت بعض المعلومات الجغرافية الحديثة عن الشعوب التي تعيش هناك، معلومات إثرائية. أما الاكتشافات البرتغالية الأخرى فكانت أقل أثرا لأنها كانت في مناطق شبه معروفة للأوروبيين، ولكنها ليست ذات صلة مباشرة بأوروبا طوال مئات من السنين، حين كان التجار العرب يذهبون إلى سيلان، سريلانكا حاليا، والهند والصين وبلاد جنوب شرق آسيا، ويحضرون التوابل من فلفل وكمون وملابس وغيرها، ثم ينقلونها إلى أوروبا ويبيعونها بأثمان باهظة. ولذا كان الهدف من دخول البرتغاليين إلى المحيط الهندي هو الحصول على مورد كانوا يعرفونه، وهو مورد تحكمه الظروف المناخية، لأن أغلب التوابل لا يمكن إنتاجها في أوروبا، كما يخضع لعوامل ثقافية إلى حد ما، فكان أهل تلك البلاد يعرفون التوابل وكيفية زراعتها. الجغرافيا الحديثة. في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي انتقلت الجغرافيا إلى مرحلة جديدة هدفت إلى بلورة الأفكار الجغرافية في شكل نظريات علمية استنادا إلى الحجم الهائل من المعلومات الجغرافية الموروثة، مما أدى إلى بدء مرحلة الجغرافيا الحديثة. ويمكن تتبع خطى علم الجغرافيا الحديثة عبر تطور أسلوبين متميزين في القرن التاسع عشر الميلادي، هما أسلوب الحتمية البيئية وأسلوب الدراسات الإقليمية. أولا، أسلوب الحتمية البيئية. الحتمية البيئية نظرة جغرافية فلسفية تؤمن بسيادة وتحكم البيئة الطبيعية وعناصرها بالظاهرات البشرية، فتفسر مختلف الظاهرات البشرية وتعزو تباينها إلى اختلافات في البيئات الطبيعية التي يقطنها البشر. ونقيض هذه النظرية الإمكانية. مساحة للتفكير، حسب رأيك أي الأسلوبين تؤيد ولماذا؟ ثانيا، أسلوب النظرية الإمكانية. وتطورت مدرسة فكرية أخرى في القرن التاسع عشر الميلادي في الجغرافيا البشرية لا سيما في فرنسا، فأجدى وسيلة لتطوير علم الجغرافيا ليس البحث عن قوانين عامة، بل دراسة الأقاليم دراسة دقيقة. ويقررون بأن كثيرا من النظريات التي تدعو للحتمية البيئية نظريات جذابة، ولكن ليس هناك نظرية بسيطة تفسر تفسيرا تاما العلاقة بين البيئة والمجتمعات البشرية. فشؤون البشر وسلوكها ليست بسيطة بل معقدة، وعندما ندرس أي موقف عالمي أو حدث تاريخي دراسة دقيقة فإن أي تفسير يعتمد على عامل واحد ليس كافيا. ولذلك جاء الجغرافيون الفرنسيون في القرن التاسع عشر بنظرية الإمكانية كنقيد للحتمية البيئية. فالإمكانية نظرية جغرافية فلسفية تؤمن بحرية البشر في الاختيار، فالبيئة الطبيعية لا تحتوي على ضرورات وحتميات بل على إمكانيات، والإنسان هو الحكم في اختيار ما يلائمه منها، كما أن له قوة إيجابية فعالة في تعديل وتهيئة البيئة لمطالبه أو تغييرها وفقا لما يلائمه.